أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويقبح منه تعالى التعذيب مع منعه دون الذم. أقول: المكلف إذا منع المكلف من اللطف قبح منه عقابه، لأنه بمنزلة الأمر بالمعصية. اتضح ولو بنحو صبحكم الله بالخير اتضح ولو بنحو مختصر مراده رحمة الله تعالى عليه. وقبل بياننا البارحة أشرنا إلى نكتة: هل يا ترى هذا الكلام من المصنف رد على شبهة الرابعة من شبه الأشاعرة على وجوب اللطف، أو هو كلام مستأنف مغاير للشبه الثلاث المتقدمة؟ الشارح فهم أن كلام المصنف كلام مستأنف مغاير لما تقدم، فليس المصنف في فهم الشارعي بصدد الرد على شبهة أخرى أيضا فيه. المهم، كيف بينا كلام الشارح؟ الكلام الذي قد يطرح في المقام لو فرض البارئ عز وجل منع المكلف من اللطف، منعه من اللطف فلم يبعث الأنبياء حتى يبينوا له حرمة مثلا الظلم، فحينئذ يقول: إذا لم يبعث الباري عز وجل الأنبياء لبيان حرمة الظلم فهذا بمنزلة الأمر بالمعصية، لأنه بالتالي يمتنع المكلف عن ارتكابه للظلم، فيما إذا بعث الباري عز وجل الأنبياء وبين لهم وبينت الأنبياء للمكلفين حرمة الظلم. ولكن لو لم يبعثوا ولم يبعث الباري عز وجل الأنبياء، فحينئذ لو ارتكب المكلف الظلم فلا يعاقب، نعم يثم. فصل السلام ورحمة الله بين العقوبة وبين الذم. بين العقوبة والذم قال: لا عقوبة. لما؟ لأن المفروض لم يبعث الأنبياء، فإذا لم يبعث الأنبياء فلو ظلم حينئذ مثلا الإنسان فحينئذ فلا يعاقب، نعم يذم. من أي جهة؟ من باب أن الذم غير مختص به تعالى، بل العقلاء مشاركين في الذم على القبيح، كيفما كان الظلم قبيح. فإذا لم يبعث الباري عز وجل الأنبياء ولم يبينوا للمكلفين حرمة الظلم وارتكبوا الظلم، وإن لم يعاقبوا ولكن كيفما كان يذموا. لما؟ لأن الباري عز وجل وأيضا العقلاء يشاركونه تعالى في الذم على القبيح. وعليه فصل حينئذ الشارح بين العقاب وبين الذم، التزم بأن الذم لا يرتفع على القبيح وإن كانت العقوبة مرتفعة في صورة عدم وجود اللطف. وعلقنا البارحة على هذا الكلام. على كل حال هذا بيان عبارة المصنف حسب ما فهمها الشارح، ولكن لعله أضع بين يديكم احتمال العبارة، ولكن لعله المصنف رحمة الله تعالى عليه يريد الرد على شبهة الرابعة، الشبه الثلاث المتقدمة على وجوب اللطف من الأشاعرة عرضها سابقا المصنف ورد عليها. الشبهة الرابعة هي قوله ويقبح منه بصدد بيان شبهة رابعة للأشاعرة، ويمكن حينئذ أن تبين على نحو ماذا القياس الاستثنائي. يمكن أن نقول لو كان اللطف واجبا لما صحت العقوبة قبل اللطف، والحال قد صحت العقوبة قبل اللطف. لما؟ لأن المفروض صحة الذنب. هكذا بينه وعيد القياس الاستثنائي. قد يقال أن المصنف في صدد الرد على شبهة الرابعة للأشاعرة. الشبهة الرابعة ما هي؟ لو كان اللطف واجبا لما صحت العقوبة قبل اللطف، والحال قد صحت العقوبة قبل اللطف. لما صحت؟ لأن المفروض أنه يصح الذنب، صح الذنب فتصح العقوبة طبعا قبل اللطف. إذن هذا يعني التالي باطل فالمقدم مثله. فالتالي في قولنا لو كان اللطف واجبا لما صحت العقوبة قبل اللطف، لما صحت العقوبة، والمفروض بأنها صحت لأنه صح، فالتالي يكون باطل فالمقدم مثله في البطلان. فقولنا لو كان اللطف واجبا لا يكون صحيحا، يكون باطلا. الرد عليه بأنه نفرق بين الذم والعقوبة. لو كان اللطف واجبا لما صحت العقوبة قبل اللطف، والمفروض لما لما صحت العقوبة قبل اللطف؟ لأنه لا يصح الذم قبل اللطف. الجواب عليه بأننا نفصل بين العقوبة وبين الذم. نعم لا تردد في صحة الذم، ولكن هل يا ترى يعاقب أم لا؟ قد يقال بعدم العقوبة. لما؟ لأنه كيفما كان عندما لم يبعث الباري عز وجل الأنبياء حتى يبينوا الأحكام الشرعية كحرمة الظلم، فإذا ظلم الإنسان فحينئذ فلا يعاقب. ويمكن أن نستفيد ذلك من قوله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. فهذه الآية تدل على عدم صحة العقوبة قبل إرسال الرسل وقبل ماذا؟ قبل اللطف. وقلنا البارحة هي في روحها إشارة إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أقرأ العبر. أقول المكلف إذا منع المكلف من اللطف قبح من المكلف عقاب المكلف. لما؟ لأن منع المكلف المكلف من اللطف بمنزلة الأمر بالمعصية، بمنزلة الإلجاء إلى المعصية والملجئ إلى المعصية أو على المعصية، وعليه فيقبح حينئذ التعذيب، لأنه على هذا التقدير له أن يقول لما ما أو لم تلطف به، لما لم تبعث الأنبياء، كما قال الله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، يعني من قبل إرسال الرسل، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. لو أهلك الباري عز وجل العبادة من قبل أن يرسل الرسل لقالوا حينئذ ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. وبالتالي كأن مع الشارع يسوغ هذا السؤال منهم فيما إذا لم يرسل لهم الرسول، وعليه يقبح من الباري عز وجل، بل يحرم أو لا يعقل من الباري عز وجل، يقبح منه تعالى ماذا؟ العقوبة قبل إرسال الرسل. وهذا مشير إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فأخبر الله عز وجل أنهم لو منعهم اللطف في بعثه الرسول لو منعهم اللطف في بعثه الرسول لكان لهم أو من حقهم أن يسألوا بهذا السؤال: لما تعاقبون قبل إرسال الرسول؟ ولا يكون لهم هذا السؤال إلا مع قبح إهلاكهم من دون البعثة وقبل بعثة الرسول. طيب، إذن لا عقوبة ولا يقبح ذمه، ولكن يوجد ذم، ولا يقبح ذمه، ولا يقبح ذمه تعالى للعباد فيما إذا ظلموا مثلا، حتى ولو لم يبعث الرسل، حتى ولو لم يلطف ببعث الرسل، ولا يقبح ذمه لأن الذم حق مستحق، لأن الذم حق مستحق على القبيح أو مستحق على القبيح مستحق، والمفروض بأن الذم غير مختص به تعالى، بل العقلاء مشاركين في الذم على القبيح، بمعنى أنه حتى ولو لم يلطف العقلاء أيضا يظنونه فيما إذا ظلم، حتى ولو لم يلطف، حتى لو لم يبعث الرسل ويبين ماذا للعباد حرمة الظلم، فإذا ظلم فبالتالي يذم من قبل العقلاء، لأن الذم غير مختص به تعالى هنا، وإنما يشاركه به العقلاء، فالعقلاء أيضا يظنون من يظلم. ولا يقبح ذمه لأن الذم حق يستحق على القبيح غير مختص هذا الذم به تعالى بالمكلف، يعني به تعالى، بل العقلاء كما قلنا مشاركين في الذم على القبيح، بخلاف العقاب المستحق للمكلف. وأما العقاب المستحق للمكلف فهو ماذا؟ مختص بالمكلف. وأما بالنسبة إلى العقاب مثلا الأخروي فهو مختص به تعالى، وعليه إذن الباري عز وجل وبقية العقلاء يشتركون في ذم من يظلم حتى ولو لم يبعث الباري عز وجل، فالباري فضلا عن العقلاء أو العقلاء فضلا عنه تعالى في هذه الصورة، أيضا العقلاء يشاركونه تعالى في الذم على القبيح. نعم، لو بعث الرسل وبعد ذلك ظلموا، أو بعث الرسل وبعد ذلك لم يصلوا، فالذي يستحق العقوبة من؟ المكلف، والذي يعاقب هو الباري عز وجل، فحينئذ عقوبة منه تعالى. ولكن بعد بعث الرسل تصبح العقوبة عقوبة مختصة به تعالى، ولكن قبل بعثه الرسل فبالتالي الشارع وهكذا العقلاء كلهم مشتركون في الذم على القبيح. ولهذا لو بعث الإنسان غيره، لاحظ هو شو بده يستفيد، لاحظ يقول إبليس مثلا قد يأتي مثلا ويوسوس الإنسان، وبعد ذلك يدخل ماذا؟ النار. وبعد دخوله النار يأتي إبليس ويذمه على المعاصي، يأتي إبليس ويوسوس لفلان فيدخله النار، وبعد دخوله النار يأتي إبليس ويذم فلانا على ارتكاب للقبائح. يقول هذا خير دليل على أي شيء؟ هذا خير دليل على ماذا؟ على أنه يصح الذم حتى ماذا؟ حتى من الملجئ، حتى الذي يجرني إلى المعاصي. إبليس ألجأني وجرني إلى المعاصي بوساويسه، ورغم ذلك يأتي بعد ذلك ويذمني. أيضا الباري عز وجل حتى ولو لم يلطف، وعدم اللطف وعدم بعثة الأنبياء وبالتالي عدم مجيء الأنبياء لإخبار بحرمة الظلم، هذا يكون بمثابة الأمر بالمعصية، هذا بمثابة الإلجاء إلى المعصية، ورغم ذلك الشارع يذمني. هيك بدي أقول، تقبله لا تقبله. ولهذا لو بعث الإنسان غيره على فعل القبيح ففعله لم يسقط حق الباعث من الذم، كما أن لإبليس حق ذم أهل النار وإن كان هو الباعث على المعاصي. أرجع إلى المثل، قال ويقبح منه تعالى التعذيب مع منعه اللطف حتى ولو لم يبعث الأنبياء، قبيح فيما إذا لم يبعث الأنبياء، إذا لم يبعث الباري عز وجل الأنبياء فبالتالي يقبح منه التعذيب، قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب قبل ماذا؟ قبل وجود اللطف. ولكن هل يقبح الذم قبل البيان؟ هل يقبح الذم قبل ماذا؟ وجود اللطف. يقول لا يقبح الذم، هو تعالى وأيضا بقية العقلاء يشترك معه تعالى في الذم على القبيح، فبالتالي الذم حتى ولو لم يأتي الأنبياء ويخبرون بحرمة أصلا. قال ولا بد من المناسبة، ولا بد من المناسبة، وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين. أقول لما فرغ من هنا يشرع المصنف في بيان عدة أحكام للطف، يذكر في المقام خمسة أحكام. إذن بيّن المصنف يجب اللطف، والشبهات على أصل وجوب اللطف ردها إما ثلاثة وإما أربعة على ما تقدم منه. الآن يدخل في خطوة أخرى، في خطوة أخرى بعد وجوب اللطف. لدينا جملة أحكام، لدينا خمسة أحكام ذكرها المصنف، خمسة أحكام للطف. الحكم الأول، الحكم الأول يقول لا بد بين اللطف وبين الملطوف فيه لا بد من مناسبة. بين لنا ما معنى المناسبة. يقول المناسبة كما يعبر كون اللطف بحيث يكون حصوله داعيا إلى حصول الملطوف فيه. حصول اللطف، أضع بين يديك مثال، مثلا الغنى، حصول اللطف كالغنى يكون داعيا إلى حصول مثلا الملطوف فيه وهو الحج. حصول الغنى يكون داعيا إلى حصول الملطوف فيه، فلو كان غنيا فالغنى لا الفخر، الغنى يكون داعيا ماذا إلى حصول الحج، فيكون حينئذ اللطف ما بين اللطف، ما بين الغنى وبين الملطوف فيه الذي هو الحج، يوجد ماذا مناسبا. ما معنى مناسبة؟ بمعنى أن الأول، حصول الأول يدعو إلى حصول الثاني، حصول الأول وهو اللطف وهو الغنى يدعو إلى حصول الثاني، إلى حصول الملطوف فيه وهو الحج. تفهمناها؟ وعليه يتضح حينئذ تخرج عن المقام، تخرج ماذا؟ تخرج صورتان. الصورة الأولى لو فرضنا، يعني هذا الصورتان الخارجتان لنبين المناسبة، هي بمثابة بيان للمناسبة بين حصول الأول الذي يدعوني إلى حصول الثاني. تعال إلى الأمر الأول. لو فرض مثلا الغنى والفقر كانا لطفا في دعوة المكلف مثلا إلى الصلاة، كما أن الفقر لطف يدعو المكلف إلى الصلاة، أيضا ماذا؟ الغنى لطف يدعو المكلف إلى الصلاة. وبالتالي الأول لطف والثاني لطف، الأول لطف والثاني لطف للصلاة. فهنا لو فرض البارئ عز وجل، لو فرض بأنه اختار مثلا الغنى ولم يختار مثلا الفقر، فحينئذ يلزم الترجيح بلا مرجح. لما؟ لأن الأول لطف للصلاة والثاني لطف للصلاة، كل منهما لطف، فإذا اختار تعالى أحدهما دون الآخر فترجيح بلا مرجح. إذن لا بد من وجود مناسبة، لا بد من وجود مناسبة بين الأول والثاني، حصول الأول يدعو إلى حصول الثاني، وإلا لو كان الأول يدعو إلى حصول الثاني والثالث يدعو أيضا إلى حصول الثاني فلا أرجحية للأول على الثالث، فلا أرجحية مثلا للغنى على الفقر، لأنه كما أن الغنى يدعو إلى حصول الصلاة فأيضا الفقر يدعو إلى حصول الصلاة، وعليه لا أرجحية لأحدهم على الآخر. فلا معنى حينئذ لأن يوجب لأن يلطف البارئ عز وجل ويكون لطفه عبارة عن الغنى دون الفقر أو الفقر دون الغنى. إذن لا بد من فرض وجود مناسبة بين الطرفين، بين الغنى مثلا بالخصوص وبين الصلاة، أو كما مثل بين الغنى وبين الحج. هذا أولا. ثانيا أيضا يشترط هذه المناسبة كما أشرنا، وإلا تعال مثلا إلى الغنى، لو فرض بأن الغنى كما بينا قبل قليل مثلا يدعو إلى حصول الصلاة، وأيضا الغنى يدعو إلى حصول الحج، لو فرض عدم وجود مناسبة بين مثلا الغنى والصلاة فلا معنى مثلا عم نمثل طبعا لا تتأمل لا تشكل علي بالمثال ولا عم نمثل أنا خرج الفكرة إلى ذهن لو فرض وجود مناسبة بين الغنى والصلاة فلا معنى حينئذ لو فرض بأنه يوجد مناسبة بين الغنى والصلاة كما أنه يوجد عندي مناسبة بين الغنى والحج فحينئذ فلا معنى حين لأي يكون الغنى أو حصول الغنى يدعوني إلى حصول الصلاة. خلاصته من طرف الغنى والفقر ومن طرف الصلاة والحج لا بد من وجود مناسبة بين طرفين، بين مثلا بين الغنى وبين الحج. وأما مثلا الغنى والحج والغنى والصلاة لا أرجحية لوجود مناسبة بين الغنى والحج. وأيضا في الطرف الأول لو فرض بأن الغنى لطف والفقر لطف فلا أرجحية للغنى على الفقر. فمن طرف الحج والصلاة ومن طرف ماذا الغنى والفقر لا بد من وجود خصوصية لهذين الطرفين. ألف هو أو حصول ألف هو الذي يدعو إلى حصول باء. وأما لو فرض ألف حصوله يدعو إلى حصول باء وجيم أيضا حصوله يدعو إلى حصول باء فلا أرجحية لباء على جيم. وهكذا لو فرض بأن حصول ألف يدعو إلى حصول باء ويدعو إلى حصول جيم فلا أرجحية حينئذ لحصول باء على جيم. إذن لا بد من فرض وجود مناسبة بين حصول ألف وبين حصول باء دون ماذا؟ دون ما عدا ألف ودون ما عدا باء. أقرأ العبارة. ولا بد من أقول لما فرغ من الاعتراضات على وجوب اللطف شرع في ذكر أحكام اللطف وقد ذكر من الأحكام خمسة. الحكم الأول أنه لا بد وأن يكون بين اللطف والملطوف فيه لا بد أن يكون بينهما مناسبة، والمراد بالمناسبة هنا كون اللطف بحيث يكون حصوله داعيا إلى حصول الملطوف فيه. هذا الظاهر لأنه لولا المناسبة وفرض بأن الغنى يدعو إلى حصول الصلاة والفقر يدعو إلى حصول الصلاة فلا أرجحية حينئذ لكون الأول لطف منه تعالى لأنه يصبح ترشيح بلا مرشح، لأنه لولا ذلك لم يكن كونه يعني نطبق على مثال لم يكن كون الغنى لطفا في حق هذا الفعل في حق الصلاة أولى من كون غير الغنى كالفقر مثلا من الأفعال لطفا في حق هذا الفعل في حق الصلاة. فيلزم حينئذ لو اختار البارئ عز وجل الأول دون الثاني فيلزم الترجيح من غير مرجح. ولم يكن أيضا الآن تعالى إلى طرف ماذا الصلاة لو فرض بأن الغنى يدعو إلى الصلاة وأيضا الغنى يدعو إلى الحج حينئذ فلا أرجحية لأن يوجب الشارع مثلا الغنى يدعوني إلى خصوص الصلاة لا أرجحية. ولم يكن أيضا كون الغنى لطفا في فعل الصلاة أولى من كون الغنى لطفا في غيره من الأفعال كالحج وهو ترجيح من غير مرجح أيضا كما في الأول. وإلى هذين أشار الماتن بقوله وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين. المنتسبان من هما؟ وعلى بالمنتسبين اللطف والملطوف في هذا ما فهمناه من هذا الكلام. هذا ما فهمه رحمة الله تعالى عليه وما فهمه أيضا غيره. ولا بد من المناسبة بين اللطف والملطوف في أرجع إلى المتن وإلا ترجح بلا مرجح. وإلا لو ما في عندي مناسبة خاصة بين اللطف والملطوف فيه بين مثلا الغنى والصلاة فبالتالي لما الغنى دون الفقر ولما الصلاة دون الحج. ولا بد من المناسبة وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين اللطف والملطوف فيه. ولا يبلغ الإلجاء ولا يبلغ الإلجاء. هلا منشوف. أقول هذا الحكم الثاني من أحكام اللطف وهو أن لا يبلغ في الدعاء إلى الملطوف. أيضا هذا تقدم معنا سابقا. الحكم الثاني من أحكام اللطف أن لا يصل اللطف إلى حد الإلجاء. هذا تقدم عندما عرف المصنف عندما عرف الشارح، الشارح عرف اللطف أشار إلى أكثر من قيد، أحد هذه القيود أن لا يصل اللطف إلى حد الإلجاء، وإلا لخرج عن كونه لطفا وأصبح معنونا بعنوان آخر وهو الإلجاء. هنا الماتن يشير إلى هذا الشرط. الماتن يقول من أحد أحكام اللطف أن لا يصل إلى حد الإلجاء، يعني بعبارة أخرى كأنما قد يتوهم بأنه يوجد عندنا جهة مشتركة بين الإلجاء وبين اللطف، كما أن اللطف يدعو إلى حصول، كما أن اللطف يدعو إلى حصول الملطوف فيه، يدعو إلى حصول الطرف الآخر وهو الملطوف فيه، فأيضا الإلجاء يدعو إلى حصول الملجا عليه، وبالتالي كل منهما يدعو إلى الآخر، فلدينا جهة اشتراك. ولكن كيفما كان يوجد عند جهة اختلاف تمايز في ماذا، في اللطف يدعو إلى حصول الآخر ولكن لا يلجئني إلى حصول الآخر، يأتي النبي ويقول لي يحرم، يحرم ماذا؟ يحرم الظلم، ولكن ماذا؟ لا يلجئني على ترك الظلم، لا يلجئني على ترك، يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. اللطف ليس إلا مقربا إلى الطاعة، ليس إلا مبعدا عن المعصية، ولكن لا يصل إلى حد الإلجاء. أما الإلجاء، الإلجاء لا، إنما يلجئني على الفعل الفلاني. وعليه يوجد عند جهة اشتراك بين الإلجاء وبين اللطف، أن كل منهما يدعو إلى الآخر، ولكن يدعو على نحو لا نستطيع أن نترك الآخر فهو إلجاء، يدعو على نحو نستطيع أو نحن مخيرون في الإتيان بالآخر وعدمه فهو اللطف. أقول هذا الحكم الثاني من أحكام اللطف هو أن لا يبلغ في الدعاء إلى الملطوف فيه إلى حد الإلجاء، أن لا يبلغ في الدعاء إلى الملطوف فيه، أن لا يبلغ في دعوته إلى الفعل الملطوف فيه، أن لا يبلغ إلى حد الإلجاء، لأن الفعل الملجئ إلى فعل آخر يشبه اللطف ليس لطفا، لأن الفعل الملجئ إلى فعل آخر يشبه اللطف ولكنه ليس لطفا، يشبهه في هذه الجهة الاشتراك، يشبهه في كون كل من اللطف وفي ذلك الفعل الملجئ، يشبهه في كون كل منهما داعيا إلى الفعل، غير أن المتكلمين لا يسمون الملجئ إلى الفعل لا يسمونه لطفا، فهذا شرط في مفهوم في تعريف اللطف عن اللطف زوال الإلجاء اللطف إلى عزاء إلى فعل. ولا يبلغ الإلجاء نحن الفعباء ونحن لو فرج عن ترى ولا يبقى فاشتر هو يبلغ هذا هو أيضا الآتي في أسخط اللقاء ويعلن الكلف ويزيد المفوق يحترف في الضرعة هذا العبارة أيضا عبارة أخرى الآتي يدرس الضرعة هذه كلها تحتمل بأن هذه وتوصف عليه إن معدان المطبعة عصف على مناسبة على الفلاة لابد مننا ولا بد من مناسبة ولا يبلغ إذا كان يقول لابد من مناسبة بد من عدم لابد من النسب ولابد عدم اللطف يبلغ عبارة البلوغ يبلغ عبارة في الآن مقدرة أي لابد أيضا والبد عدم بلوغ لطف أحداش عدم بلوغه وعدم عبارة لابد لابد من النسب وعدم بلوغ لطف والبد من علم المؤلف أي على المؤلف أي على مصباح أن القدر على سر العلم وبالتالي لا يبلغ هذا اهتمام ولا فواعد قال وعلم أي صارت وعلم واعد مصاف صحيح وعدم لابد من الناس وبد من عالمي بغلج وبد أيضا علم يؤلف الفيع ما في علم جميع تفصيل لنا صندف مدت ما هو حب أساسا أساسا من أحلام يخلق في وجود اللطف لا بد مثلا أن يكون عالم بأمر عالم اللطف عالم المضوف عالم المناسبة بين اللطف والمضوف أو بين ذلك طبعا عالم أفضل خلاصة أمر المهم أنه في عندي علم بأمر هذا النهر في ليه يعني عالم اللطف إما إجاء وإما تفسير عالم بأمر الله عن علمه بأمر فيه وعن علمه بالمناسبة بين اللطف والمضوف هل العلم بالرقصة مش يكون ما تفصيل يعني لهم يكون عن علم لو إجمال إذا كان علم إجمالي كفي فكي لم يسعى عليك العلم تفصيل يديك السر إذا البلك عمش العاب صعب يديك السر لو كده أرسل أولاد حبس الزلات فلان عند الصفية حبسا تمع ذكاة فعلى ذلك أصيب الصفيف مالذي بالرب ونشر المرض في خفيه نشع رفيقي تلح تبى أن سبب في إنشار وشمر رفيقي يحصل الزكاة في هذه الصورة يوجد الناس يوجد عندي لطف ما هم الله تنبوه عندما نزع عند شاعة تمرض في خطيعي صلى فتتبه إلى أن السبب لإنشار حسوه الزكاة عندما يصبح عرض ما هو تنبوه وتفاته يصبح أنه والتفاد في أطف الأطف فيما المعروف به وما يقع عن أداء فضلات الزكاة والتالي لما تبهزها وعدة في أداء الزكاة يكون في عندي ناصر ما بين نبه وتفاتي إلى أن السبب وراء إنشار المرء في فضله وما هو توجهه أو تحبوه لأداء فضلات الزكاة هون بيكون عندي علم العلاقة علم بلطف بدون في عدد اللطف من علم بأن انتشار الماضي في خاصية مسيح ما زفعه لا حقيقة زكاة أو تبع إلى أن متى سبب إشياء أرد في أصلي وجود الحبس بأزكاة يقول له نبه ألا أتنبه عيد تنبه لبعبر عن تفهمه أو أحمد أن أقول أمر الذي شاع تنبه لأن هذا الأمر هو السبب في عدم فعله في إشياء الأرض وبالتالي يرجع على الفعل بتفهيم الله عن بأن الله عز وجل عندما نشر الطرفين عند نشر الطرفين الخفي رضي تعالى نبه الكافي على إزكاة فبيكون في عنده عن علم إجمالي أو خير تفصيلي هم يكون في عنده علم لكن العيال يكفي فبدأ يتناقض هم يكون في لطف ولو إجمالي إذا كان لطف لا يكفي فلا بد من لطف تفصيلي فالمهم يكون لديك علم لطف أنه بيقول عبارة أخرى من خلال العبد أنه بيقول لا يكفي لا يكفي وجودي في الواقع وإنما يشرط اللطف أن يكون بوجوده عند عبد مش بوجوده الواقع يكون بوجود عند يعني لو رب الماء على المرض حتى يؤدي أزكاة ولا هو لا يعلم فهذا وجودي الواقع نبغى الوجود في أولاد تنافى ولا الحمد لله لا يزكى لا بد بوجود الواقع طبعا في على كلام الدكتور بالنسبة إلى لطف طبعا أنه لابد يبقى مع المقصيد أو الشرع أنا المصوف فيه لا بد أن يكون معلوم تعالى إيه مناسبة هي تمشطر أن يكون الناس بين الأصول المصوف أن تكون موجود معلوم المصلب يفقد نعم مشطر أن بعضهم أو الأكبر لأنه حتى لو لا تعلم فيهم عبد يعلم لا يعلم وجود مناسبة بين الأصول فيه وبين الأصول فيه المهم هي تقدم مناسبة لا بالنسبة للأصول لا بد أن يعلم اللطف لن يكون عنده عبرة فلو إيماني نعم اتفقنا به فيها لم نفي إجمال علي بأن علي فلا بد من لطف التفصيل نحن لا نشأتي أقوى بس بقى الناس بنصنف إن الشاعر نفهم منه إن اللطف الناس بين اللطف وأن اللطف يكون يكون هاي عيب عن علم مناسبة أو علم إجمال عن خلقة حتى ولو ربنا عندي ناس ولا على وجه لكن كما كان تفتي إلى لطف الفات إلى لطف صادع له عند علم مصوف فيه وفي ناس بين اللطف المصبونة بوحو وخعي حتى ولو لم يعلمها فسيري ألا يعلم أردت لكن على مش يعلم يعلم على صدق أنه يقول لا بد من المناسبة ولا بد من المناسبة وعدم بقول خلص فيه أحد يرجع وهو علمي المكلف أن يعلم أنه علمي مكلف لطفي إجمال أو تفصيلا أقول هذا هو الحكم أنت من أحكامي وهو وجود أو به كاللطف من إجمال المكلف إما إجمالا أو تفصيلا أما كل شيء لم يعلمه إذ لم يعلم المكلف اللطف ولم يعلم اللطف فيه ولم يعلم المناسبة بينه يعني عنصر يكون عنده علم اللطف اللطف فيه وما أيضا المناسبة لأنه لم يلطف فيه لم يعلم الناس يلطف على اللطف فيه لم يكن هذا اللطف داعيا إلى مكلف داعيا للمفي إلى فعل لم يكن هذا اللطف داعيا إلى تلية الفريضة في ذلك المثال إن كان العلم إجمالي اللطف كافي في الدعوة إلى الطاعة لم يجب تفصيل طيب بين مثل مثال إجمالي كما يعلم على سبيل الإجمال كون الألم هو ذبح السر كون الناس أو ناس من الجنة كون الألم الواصل إلى البنية الجنة مثل 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 من أعلم أما علم تفصيلي مش تفصيل أنا أعلم بأنه هذا مثل وإلا لا يتم إلا بالعلم التفصيل وبحصول علم التفصيل ويكفي علم الإيمان بالمناسبة التي فيها فلا بد من العلم بالمناسبة بين قبس بيكون علم أو إجمال بين الطرفين اللغة أما الجهة الأصل قد يكون علم كثير وعلم إجمال إذا يكفى الإجمال بها إذا يكفى بإجمال فلا بد بالفل من الفل من التفصيل أما من جهة أسهل كل الناس لا يشتر فيها علم التفصيل ونجري على إجمال وجود مؤسسين العلم أين على الإجماع بوجود الناس بينهم ومش طريقة التعليم يأتي بعض أقول حتى لو فضنا ما عندي حتى الإجماع لي ألف معلم ما العلم ما عندي حتى الإجماع قالتوا يوجد نظر محسبة أقلية بين الرؤية وبين التفصيل أنا ما عندي حتى الإجماع يعني لا عايز أعلم أنه إذا ما عندي أرض التفصيل حتى لو لا أعلم بالمناسبة ولا العلم الإجمالي المهم فمعدول الناس باقي بين التفصيل مطلوب فيه ويقبل العلم الإجمالي في الناس بل بين التفصيل مطلوب فيه ويعلم ما بلفه ويعلم المكلف والطفل جمعنا تفصيلا نزلتي لأنه إذا لم يعلمه ولم يعلم الملطوف فيه ولم يعلم المناسبة بين اللطف والملطوف فيه لم يكن هذا اللطف داعيا إلى المكلف داعيا للمكلف إلى الفعل لم يكن هذا اللطف داعيا إلى تأدية الفريضة فريضة الزكاة مثلا فإن كان العلم الإجمالي باللطف كافيا في الدعوة إلى الطاعة لم يجب التفصيل طيب مثلنا مثال إجمالي كما يعلم على سبيل الإجمال كون الألم وهو الذبح مثلا كون الناتج أو الناشئ من الذبح كون الألم الواصل إلى البهيمة إلى الدجاجة مثلا لطفا لنا مهم أنه أن أعلم أما علم تفصيلي لا يشترط العلم التفصيلي أن أعلم بأنه ماذا لطف وإن كان اللطف لا يتم إلا بالعلم التفصيلي وجب حصول العلم التفصيلي ثم يضيف ويكفي العلم الإجمالي في المناسبة التي بين اللطف يعني إذن لا بد من العلم بالمناسبة بين اللطف بل يكون في علم ولو إجمالي بين الطرفين بين اللطف أما من جهة أصل اللطف بل يكون عندي علم تفصيلي أو علم إجمالي إذا يكتفى بالعلم الإجمالي فبها إذا لا يكتفى بالإجمالي فلا بد باللطف من اللطف التفصيل أما من جهة المناسبة بقول المناسبة لا يشترط فيها العلم التفصيل مهم أن يعلم إجمالا وجود مناسب بين العلم وبين بين اللطف وبين اللطف يعلم إجمالا بوجود مناسبة بينهم ولا يشترط نزل العلم التفصيل قد يأتي البعض يقول حتى ولو فرضنا ما عندي علم حتى الإجمال عندي المهم علم ما عندي علم ما عندي علم حتى الإجمال قالت يوجد مناسبة واقعية بين اللطف وبين الملطوف فيه وأنا ما عندي علم حتى العلم الإجمال فيكفي نعم لازم أعلم باللطف لازم أعلم بالملطوف فيه حتى ولو لم أعلم بالمناسبة ولو العلم الإجمالي المهم كيف ما كان توجد مناسبة واقعية بين اللطف والملطوف فيه فيكفي ويكفي العلم الإجمالي في المناسبة التي بين اللطف والملطوف فيه ويعلم المكلف ويعلم المكلف اللطف إجمالا أو تفصيلا ويزيد يأتي والحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد.